بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال يوسف في السجن، وعبر الرؤيا أحسن تعبير، عبرها وجمع بين تعبير الرؤية والخطة الاقتصادية لتطبيقها. فهذا الرجل الذي جاء من عند الملك وكان ساقيا له وذهب إلى يوسف حتى عبر الرؤية، رجع إلى الملك وأخبره بتعبير يوسف، فلما سمع الملك هذا التعبير أعجبه. رجل في السجن ويعبر الرؤيا وتتضمن الرؤيا خطة اقتصادية، فأعجب به أيما إعجاب. ومن هنا أمر الملك وقال الملك ائتوني به. هنا أيها الإخوة في الله وقفة. رجل سجين وهو مظلوم ومكث في السجن بضع سنين، والملك يقول ائتوني به، ليس فقط إفراج ولا إخراج، وإنما الملك يريد أن يقربه. الملك يقول ائتوني به، لكن هؤلاء في واد، ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في واد آخر. فلما جاءه الرسول بهذا الخبر أن يخرج، أبى يوسف أن يخرج من السجن وقال لن أخرج من السجن حتى يعرف الملك ويعرف الناس براءتي مما سجنت من أجله. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. في خبر يعرفه يوسف، قصة النسوة وامرأة العزيز والكلام الصريح في المراودة والكذب عليه، لكن الملك لا يعرف القصة، فأعطاه طرف الخيط وقال ارجع إلى الملك فاسأله ما قصة النسوة التي قطعن أيديهن. رجع الرجل إلى الملك فأمر الملك بإحضار النسوة وبإحضار امرأة العزيز من أجل استيضاح المسألة والمحاكمة. وفعلا حضرت النسوة وحضرت امرأة العزيز وسألهن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، فكان الجواب الصريح المفصح عن البراءة الكبرى والعظمى لهذا النبي المبتلى عليه الصلاة والسلام. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، معاذ الله نعوذ بالله ما علمنا عليه من سوء. هكذا شهدت النسوة. قالت امرأة العزيز أمام الملك الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. وحصحص هي مضاعفة لغوي من حص يحص إذا قطع، لما يقول حصحص الحق يعني الحق قطع المسألة، فحصحص فيها قوة قطع الحق وبيانه. الآن حصحص الحق وتعترف أنا راودته عن نفسه وتعترف أنه كان من الصالحين وأنه بريء كل البراءة مما رمي به وإنه لمن الصالحين. ثم هذه المرأة بعد تلك السنين التي مرت كأنها عقلت قليلا، ومن هنا خطابها الآن غير خطابها الأول، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الآن تعترف وتقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني زوجها، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم تقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الله أكبر، كيف تغيرت؟ وهل تأثرت بخلق يوسف؟ نقول نعم. هل تأثرت بهذا الموقف العظيم من هذا الشاب الذي يرفض الإغراءات ويرجح السجن على الشهوات؟ نعم، تأثرت بهذا الموقف العظيم. ومن ثم نلاحظ أنها آمنت، تشهد أن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن ربي غفور رحيم. إذن عاد إليها الإيمان وعادت إليها التقوى والرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما ثبتت البراءة وثبتت براءة يوسف وقال الملك ائتوني به، بعد أن ثبتت البراءة هنا خرج يوسف نظيفا عزيزا قويا منتصرا بتأييد من ربه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن من وفقه الله للثبات على المبدأ وعلى الخلق فهذا هو الموفق الذي يجد لذة النصر حين يعزه الله عز وجل وينصره. وقال الملك ائتوني به، فعلا الآن خرج من السجن مبرأ والتقى بالملك فكلمه وحادثه. يقول الناس والعقلاء إذا أردت أن تعرف الرجل فكلمه، شخص ترى شكله ينقل عنه، كل هذه علامات، لكن من أعظم العلامات حتى تعرف الرجل كلمه، خاطبه، كثر من الكلام معه، يظهر لك هو عاقل، هو حكيم، هو غير ذلك. الملك لما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، رأسا قرار من الملك أن يكون يوسف بمنزلة عزيز مصر، لأن عزيز مصر كان هو الوزير المفوض. إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن ومؤتمن. وكانت المهمة عظيمة، ولهذا في هذه القصة نبدأ قصة أخرى. العزيز يختفي، ما ندري أين ذهب. امرأة العزيز تختفي قصتها من هنا، ما ندري أين ذهبت. هل كما تقول بعض الروايات الإسرائيلية إنه فيما بعد تزوج بها يوسف في الحلال أو لا؟ ليس في النص القرآني ولا الخبر الصحيح ما يدلنا على ذلك. المؤكد أن الملك يقرب يوسف وأنه لديه مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض. قال له يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قضية تعبير الرؤية، الخزائن، الأمور المالية، إني حفيظ عليم. وهنا سؤال، هل كان يوسف طالبا للمنصب لما قال اجعلني على خزائن الأرض؟ بعض المفسرين قال هذا، والذي يترجح أن يوسف لم يكن طالبا للمنصب لأمرين مهمين. أحدهما أنه لو كان طالبا للمنصب لخرج من السجن في المرة الأولى لما قال الملك ائتوني به، قال نعم أنا أذهب إلى الملك وربما أنني أنال عنده ما أنال. فكونه يأبى ويبقى في السجن حتى تظهر براءته تدل على أنه لم يكن طالبا لمناصب، وهذا يوافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، لا تسأل الإمارة، لا تسألها أنت، لكن إن كلفت بها وعنت عليها. الأمر الثاني وهو مهم جدا في بيان أن يوسف لم يكن طالبا للمنصب هنا هو هذه الآية الصريحة، فلما جاءه وكلمه لاحظ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فمن الذي عرض المنصب على يوسف؟ أهو طلب أم الملك؟ الملك. إذن الملك هو الذي قرب يوسف ولم يكن يوسف طالبا. إنك اليوم لدينا مكين أمين. طيب وما معنى قوله اجعلني على خزائن الأرض؟ نقول هنا يتبين أن مثل يوسف لما يقرب ويكرم ويمكن يختار المكان الذي ينفع به الأمة. هذا مثل أي واحد عنده مؤسسة خيرية مثلا ويقول والله يا فلان أنت شاب نشيط وممتاز أنا أبغاك عندي في المؤسسة، فيقول له خلني على الكمبيوتر ترى أنا أحسن الكمبيوتر. إذن اجعلني على خزائن ليس طلب منصب، وإنما أما وقد مكنتني فأنا أحسن خزائن، أن أقوم على خزائن الأرض. وفعلا هذا الذي حدث بعد ذلك، قربه الملك وجعل يوسف على خزائن الأرض وبدأ يطبق الخطة التفصيلية التي قال في تعبير الرؤيا. فما الذي حدث؟ قاد يوسف مصر قيادة حكيمة اقتصادية لمدة 7 سنوات برخاء. مصر وما حولها فيها رخاء، لكن داخل مصر فيه زراعة دائبة متواصلة، وفيه أيضا تجميع للحب في سنبله إلا القليل مما يؤكل. مضت 7 سنوات وهو عزيز مصر على خزائن الأرض، ثم بدأت السبع العجاف الممحلة القاحلة. فما الذي حدث؟ مصر وما حولها عند الناس العاديين والقبائل وغيرها بدأ عندها في سنوات المحل والقحط بدأت الأغذية تشح عندهم. وين مخزون الغذاء؟ مخزون الغذاء في مصر لدى سيده نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. فبدأت الحاجة تشتد، وكان من ضمن البلاد التي بدأت فيها الحاجة أرض فلسطين التي كانت تسمى كنعان، وكان فيها يعقوب عليه الصلاة والسلام وأولاده على حزنه عليه الصلاة والسلام بعد فراقه الأليم لولده وفلذة كبده يوسف. عليه الصلاة والسلام. وفعلا تحولت الحالة الاقتصادية في المنطقة إلى حالة استقطاب اقتصادي نظرا للحاجة الشديدة. فبدأت الحاجة، كل من احتاج أين يذهبون؟ يذهبون إلى هذا الرجل الصالح الذي قنن التغذية ولم يجعلها فوضى، وجعل لكل شخص يأتي يعطيه حمل بعير فقط، لا يعطيه أكثر من ذلك، ما في فوضى، يأخذها المقربون وأشباه المقربين ليحولوها إلى احتكار اقتصادي وفساد مالي. لا، وكان ممن وصل إليهم القحط بلاد كنعان ويعقوب، فلما اشتدت الحاجة ذكر لهم أن بمصر ميرة، فأرسل يعقوب عليه الصلاة والسلام أولاده العشرة وأبقى عنده أصغرهم أخو يوسف وشقيقه، أرسلهم عشرة حتى يأتوا بعشرة جمال محملة بالقمح، وذهبوا، وفجأة إذا بيوسف وهو عزيز مصر وسيده والمتنفذ فيه يفاجأ بإخوته يدخلون عليه. الله أكبر، هذا الموقف ما أصعبه على النفس. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وليش عرفهم وهم له منكرون؟ قال لك السبب بسيط، السبب من الناحية العقلية سهل. لماذا؟ لأن يوسف فارق إخوته وهم كبار، والكبير ما يتغير شكله. هيا إخوة، الكبير بعد 10 سنين 20 سنين يتغير ولا ما يتغير؟ الكبير ما يتغير، لكن إخوته فارقوا أخاهم وهو إيش؟ وهو صغير. الآن كبير، عمره قرابة 40، فقطعا لا يعرفونه ولا يظنون أن أخاهم الذي بيع في ذلك الوقت وفي تلك السنين هو الآن سيد مصر وعزيز مصر، ما يخطر ببالهم. فلم يخطر ببالهم عقلا، ولم يعرفوه وإن كانوا قابلوه وكلموه، نظرا لأنه تغير عليهم كثيرا. أما هم فلأنهم كبار لم يتغيروا، فعرفهم وهم له منكرون، وقربهم وأضافهم وسألهم ما هي أخباركم، من أين جئتم، ما هي قصتكم، فقصوا عليه قصتهم، ومنها قصة يوسف اللي أمامهم هذا، وكيف أن أباهم يعقوب، وكيف أنه حزين، وكيف أنهم احتاجوا، وكيف أنهم جاءوا يريدون الميرة، وكيف أنهم أبقوا لهم أخا. قال فعلا أنتم فعلتم بأخيكم هذا، وله أخ شقيق؟ قالوا نعم. وصار هذا؟ قال صحيح. قال نعم. فإيش هنا؟ لما أن يوسف عليه الصلاة والسلام حملهم الحمل، كل واحد منهم حمل بعير، تصرف بشيئين. أحدهما قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المحسنين، ألا ترون استقبالي لكم، ائتوني به. بعدين بعد الترغيب ترهيب، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. كيف يهددهم؟ بعض الروايات في التفسير وغيرها تقول يعني إنه ربما إنه لمح لهم إنكم هل أنتم جواسيس علي، لعلكم جواسيس، هكذا يعني جاء في بعض روايات التفسير، فالله أعلم. لأنه هذا التهديد في قوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، هذا فيه تهديد مبطن. قالوا سنراود عنه أباه، هنا ابتدأت محنة الإخوة مرة ثانية، وهذه المحنة الجديدة مع أخيه الصغير غير المحنة الأولى لما كانوا يمكرون به ليجعلوه في غيابة الجب. قالوا سنراود عنه أباه، المراودة الأولى كانت كذبا وزورا، لكن المراودة الثانية لا، مراودة صحيحة، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. إذن قال ما أكيل لكم إلا إذا أتيتم بأخي، بأخيكم الذي من أبيكم، ما قال أخي، أخيكم الذي من أبيكم. ثم أخذ البضاعة اللي هي الثمن اللي اشتروا بها، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم دون أن يدروا، وفعلا وهم يحزمون هذه الأحمال أحد خدام يوسف جعل الثمن الذي به اشتروا هذه البضاعة جعلها في رحالهم ووضعها وساروا لا يدرون عنها. لعلهم يرجعون. ليش يرجعون؟ هنا المفسرون اختلفوا، اجعلوا بضاعتهم لعلهم يرجعون، هل يرجعون رغبة أن والله هذا الرجل كريم أعطانا الأحمال ورد علينا الثمن، هذا رجل ما يمكن نتركه، هذا رجل كريم لا لازم نذهب إليه، أو كما قال بعض المفسرين إنهم إذا وجدوا الثمن ظنوا أنه سقط من العامل فسيرجعون ويقولون لا نأكل هذا المال بل لابد أن نرده على صاحبه. يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، وبعد منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. في هذه المرة كانوا صادقين، الأولى كانوا كاذبين، هذه المرة وإنا له لحافظون. لكن لما وقع منهم الأمر الأول أجابهم أبوهم بقوله قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. شوف الإيمان عند يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني وهو يقول لهم ويبكتهم كيف آمنكم وقد سبق أن جرى ليوسف ما جرى، لكن يقول أيضا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لا مكركم ولا كيدكم ولا حفظكم ولا حفظي أنا ولا غيري يصنع شيئا أراده الله، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم للثمن ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذا رجل كريم ما نبغي، ما نريد شيء آخر غير هذا الكرم وهذا الفعل، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، لأنه إذا ذهب معهم سيحملون 11 حمل بعير لأنه يزدادون كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. شوف حتى نبي الله هنا استثنى، لتأتن به إلا أن يحاط بكم. شوف الإيمان والتصديق، وأن هؤلاء حتى لو أعطيتم العهد والميثاق أنا أعلم أنكم لا تملكون، وأنه قد يكون من قدر الله عز وجل فوق ما أنتم تريدونه إن كنتم صادقين في هذه المرة، وهم فعلا كانوا صادقين في ذلك. أيها الإخوة، هذه لمحات لأننا نقف عند قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، لأنها متعلقة بالآية التي تليها، نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأحب أن أذكر بشيئين اثنين: أحدهما الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، التوبة مفتوحة. الأمر الثاني أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك ومدبر الأمر ومقدر الأقدار. أرأيتم يوسف انتقل من محنة إلى محنة إلى محنة، وخرج من السجن وهو عزيز مصر، أليس في هذا آية لمن اعتبر والتعظ؟ أيها الإخوة، إن قصة يوسف بقي فيها أحداث وأحداث، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاعتبار والاتعاظ، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا، انصر المستضعفين وفك أسر المأسورين، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.